بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل أيها الإخوة في كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وقد ألفت في هذا مؤلفات وأفردت فيه مصنفات في التفسير والسنة وعلومها والفقه وأصوله. ومن أمثلة أغلاط العلماء المشتهرة والتي قل التنبه لها، قال: الخطأ المشهور من أن أكثر علماء الحديث من غير العرب، وهو قول ألقي بلا استقراء وقرر بلا إحاطة، ولعل قائله أراد عجمة الدار، أما عجمة النسب فلا. وقد رد هذه المقولة من أهل العلم حاج خليفة في كشف الظنون محمد رشيد رضا في الفتاوى وفي كتاب عروبة العلماء، وهو الذي كشف النقاب وأزال الحجاب. ولئن كانت هذه الدعوة الشعوبية جورا عن طريق القصد والصواب، فإن أشد منها في البعد عن الصواب دعوى الأشاعرة. أن الأكثرية من المسلمين أشاعرة، وهي دعوة يكذبها الواقع لأمور. الأمر الأول أن أهل القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم كان اعتقادهم يمثل أنوار الكتاب والسنة بما عرف بعد باسم عقيدة السلف، سوى ما ذر قرنه من أفراد المبتدع الذين كاسرهم السلف وهزموهم، فهذه ثلاثة قرون. الأمر الثاني أن عامة المسلمين يمثلون الأكثر في كل قرن بعد، والمسلمون على دين الفطرة، فكل مولود من المسلمين هو على عقيدة السلف، وما يكون أشعريا منهم إلا من اجتالته مدرستهم. قال: وكنت مرة مع شيخ جرنا الحديث معه إلى البحث في الأنساب.
طيب، يكفي. يبين المصنف تعقيبا على كلام الأمس رحمه الله تعالى من دعوى يعني أن أكثر المؤلفين من غير العرب أو من غير العجم أو نحو ذلك. أولا، نحن لا ننظر إلى في هذه المسألة إلى كونه عربيا أو عجميا، وإنما ينظر إلى كونه مسلما. فكثير ممن من الله عليهم بالإسلام من غير العرب، ولا شك أن العربي قدم السبق في ذلك، ولكن كثير ممن نفع الله بهم من غير العرب، كالإمام البخاري والإمام أبي حنيفة أبو حنيفة والإمام وكثير من الأئمة الفضلاء. فهنا لا ينظر إلى لا ننظر إلى مسألة الشعوبية التي يدعو إليها بعض الجهلة، وإنما ينظر إلى كونه مسلما. وقصد المصنف هنا رحمه الله أن يعني تشويه سمعة العرب أن ذلك راجع إلى بعض الشعوبيين، وإلا فنحن لا ننظر بهذا المنظار من حيث الفضل، فلا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، لا فرق في عرق أو لون أو نحو ذلك. ثم رد فرية أخرى، وهي دعوى بعض الجهلة والمؤولة والمعطلة أن أكثر المسلمين من الأشاعرة. قصدهم بهذا أنه ما دام الأمر أن ما دام أنهم هم الأكثر فهذا دليل على أنهم هم الذين على حق كما يدعون، والواقع يكذب هذا أو لثلاثة أسباب. الشيخ ذكر سببين وأنا أضيف سببا ثالثا. السبب الأول أن المقياس ليس هو الكثرة أو الإيش أو القلة، بل المقياس هو ما وافق الحق ولو كنت وحدك، فهذا هو المنظار الذي ينظر به، موافقة السنة. بالعكس ينظر الغالب أن الكثرة هم الذين على باطل. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: وقليل ما هم. وقال تعالى: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وأما حديث عليكم بالسواد الأعظم فإنه لا يصح ولا يثبت بحال. ثم رد المصنف رحمه الله تعالى هذه الفرية بأمرين، أعني فرية أن الأشاعرة المؤولة هم الأكثرية. الأمر الأول أن السلف في القرون المفضلة ما كانوا يعرفون هذه التأويلات، بل كانوا يسيرون على هدي الكتاب والسنة. ومن ظهر من أهل التجهم والاعتزال فإن السلف كانوا لهم بالمرصاد، فإنه أول ما ظهرت فتنة التجهم تصدى لهم علماء المسلمين وولاتهم. ولا أدل على ذلك من أن الجعد بن درهم مؤسس مذهب الجهمية قد قتله خالد بن عبد الله القصري والي خراسان من قبل هشام بن عبد الملك رحم الله الجميع. ولذلك نوه بهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في أبيات له عندما ذكر التأويل، قال: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال: إن الله ليس خليل ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة يا قرب ذلك من أخي قرباني، يا حب ذلك من أخي قرباني. وتلميذه الجهم أيضا قتله سلمة بن أحوز أيضا في وقت الدولة الأموية سنة 28 و100، والجعد قتل هلك سنة 19 و100. ثم إن خالدا ذهب نزل، تكملة القصة أنه نزل وذبحه أمام الناس لأنه أنكر أن يكون الله قد كلم موسى تكليما، وأنكر أن يكون الله قد اتخذ إبراهيم خليلا. الأمر الثاني وهو الثالث في الواقع أن عامة المسلمين على فطرتهم لا يعرفون التأويل. عامة المسلمين على الفطرة. نعم هناك يعني كثير من الذين يسيرون على هذا المنهج التأويلي لكن عامة المسلمين لا سيما الذين لم يتفقهوا في ذلك المذهب فإنهم على الفطرة لا يعرفون تلك التأويلات في صفات الرب سبحانه وتعالى، ولا يعرفون كسب الأشعري ولا طفرة النظام، ولا يعرفون أن الإيمان إلا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وأنه يزيد وينقص، كل ذلك قد فطر عليه الناس. ولذلك عامة المسلمين على غير هذا المنهج، حتى وإن كانوا في الجملة يتبعون تلك المدرسة دون أن يتفقهوا فيها. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكنت مرة مع شيخ جرنا الحديث معه إلى البحث في الأنساب، وأن الموالي اتسعت دعواهم النسب في العرب كادعاء العجم الفرس النسب إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ: الناس مؤتمنون على أنسابهم كما قال مالك رحمه الله تعالى. فأبنت له أن المراد به اللقيط، فالمسلم مؤتمن عليه بحكم الشرع يرعى أموره ولا يتبناه، ولا يراد به ما هو شائع من تصديق مدعي النسب من غير بينة كاستفاضة وشهرة ونحوهما، لأنه بهذا المعنى يناهض قاعدة الشرع من أن البين على المدعي، وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم الحديث. فشكر ذلك، وقد بينته في كتاب فقه النوازل المواضعة في الاصطلاح، والله أعلم. قال رحمه الله: ومنه من وجه آخر أن النحاة أوردوا قولهم: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لبيان حكم إعرابي. فانتقلت هذه الجملة إلى حقيقة معناها كأنه حديث صحيح أو رسم طبيب، فكم تحامى الجمع بينهما من أجيال، وقد رأيناهما يقدمان على موائد المترفين والمهتمين في هذه الحياة برعاية أبدانهم، ومن الأطباء من ينصح بالجمع بينهما، والله أعلم.
يعني هو يبين بعض الشائعات التي يشيعها الناس من يعني بعض الكلمات التي توارثها الناس، مثل كلمة الناس مؤتمنون على أنسابهم. هذا الكلام ليس على إطلاقه، وإن قيل إنه عن قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى، وإنما يقبل من الثقة المعتبر الذي يقيم البينات على مثل ذلك. أما من كل من هب ودب يأتي وينتسب إلى آل البيت، لا سيما أن هذا قد كثر من بعض من لا يعرف بنسب، وأصبح الدعوة من أجل الحصول على بعض الميزات أو من أجل أن يقدسهم الناس ويرفعونهم فوق منازلهم، فأصبحوا يدعون ذلك، فهذا غير مسلم إلا بالبينة. ثم إنه ذكر من الطرائف النحويين تردادهم لهذه الكلمة: لا تشرب، لا تأكل السمكة، وتشرب أو وتشرب أو وتشرب على كسر المجزوم يعني من الضرورة، وتشرب اللبن تندم، وهذا مثل غير معروف، فأنا غير مسلم. فقد وجدنا في المنطقة الجنوبية في بلادنا في منطقة جيزان أنهم يطبخون السمك مع اللبن، وأن هذه من الأشياء التي توارثها الناس وهم لا يعرفون، وهم لا يعني من غير فقه ومن غير وعي، ويردده بعض الناس وكأنه حديث نبوي، والبعض يردده كأنه كلام طبيب معتبر، وهذا غير صحيح. وكثيرا ما يقدم على الموائد السمك واللبن ولم يعرف أنه أعقب شرا. الخلاصة الشيخ يورد هذا على أنه ليس كل ما يشيع بين الناس مسلم به أو يعني يؤخذ به، حتى يتضح الأمر بشكل جلي واضح مدعما بالبينات والحجج الباهرات. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن موجبات الغلط على الأئمة رحمه الله تعالى أن نرى العالم يقرر المسألة وينظر لها بعدد في مسائل يذكرها للتعضيد، فهذه الفروع المذكورة استدرادا لا يمثل التعضيد بها الرأي البات له فيها. ولهذا قالوا: سياق العالم للشيء في غير مساقه لا يعتبر رأيا له. مثاله أن من شروط إرث الأم ثلث عدم الجمع من الإخوة، والجمع اثنان فصاعدا، فتجد من يذهب إلى ذلك ينظر له بعدة مسائل، منها أنه قد قيل في تفسير قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الطائفة اثنان فصاعدا، بينما إذا أتى إلى بيان هذا في محله رفض ذلك لأنه لا يحصل به حكمة الشرع من الزجر والردع وهكذا. ومن موجبات الغلط على الأئمة ما تغافل عنه كثير من الخلق لشدة ضراوتهم على السلف في الاعتقاد، ذلك أن الاستقراء دل على أن التقييد لتقرير الاعتقاد ليس كالتقييد للنقض على أهل الفرق كالأشاعرة وذوي الاعتزال، وبيان هذا أن السلف إذا كتبوا الاعتقاد على سبيل التقرير والبيان قصروا ذلك على موارد النصوص الثابتة، ومنها عقيدة الطحاوي وأبي الخطاب الكلوذاني وابن تيمية في العقيدة الواسطية وغيرها. وأما إذا كتبوا للرد والنقض مثل كتاب نقض الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، فإن مقام النقض يفرض الإبطال يفرض الإبطال لكلام الخلفي ولهذا فلا يهولنك ما يهرج به الخلف على السلف من أنهم أطرقوا على الله كذا وكذا، كما هوش بذلك الكوثري في مقالته على أهل السنة بعبارات نقلها عن الدارمي في نقضه، وقد قف شعري وحصل في النفس حسيكة على الإمام الدارمي من خلال نقول الكوثري عنه نص العبارة وبرقم الصفحة. فلما رجعت إلى مقولات المريسي وصاحبه ابن الثلجي وجدت أن الدارمي رحمه الله تعالى أمام عبارات فجة وإطلاقات خلفية لا تصدر من متماسك في دينه وعقله. فالدارمي لم يبدأ بتلك العبارات، وإنما هو في مجال النقض لا في مجال التقرير، والله أعلم.
هنا يعني الخطورة ما ذكره الشيخ هنا في قضية أن بعض العلماء قد ينقل أقوالا ليرد عليها وفيأتي أحد المتكلمين وأحد يعني المؤولة فينقل بالجزء والصفحة من كتاب الشيخ المعين تلك النقول، ويوهم الناس بأن الشيخ إنما أورد تلك النقول ليتبينها، أورد تلك النقول لتقريرها والعمل بها، بينما هو أورد تلك النقول لماذا؟ ها؟ للرد عليها. أورد تلك النقول للرد عليها، وهذه مغالطة واضحة، مغالطة واضحة، وفيها من التلبيس ما لا يخفى. وضرب مثلا لذلك ببعض مقولات الكوثري فيما ينسبه عن السلف، فقد نقل عن أبي سعيد الدارمي عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى الذي رد على البشر المريسي أقوالا أوردها الدارمي ليرد عليها، وهو قد أورد والكوثري أوردها لتقرير أنها من تقرير الدارمي لهذه المسألة في التأويل. وهذا جدده أحد المعاصرين في كتاب له سماه مفاهيم يجب أن تصحح، فنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعض الأقوال التي أوردها عن المتكلمين وعن بعض المتصوفة، أوردها في معرض الرد عليها، فإنه قد يورد العبارة ثم يكر عليها وينقضها، فهذا عين الباطل، ولذلك نقض كلامه معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في كتابه المعروف هذه ماذا؟ مفاهيمنا، هذه مفاهيمنا، فرد هذه الفرية عن ذلكم الموتور المريض الذي ينقل شيئا مما أورده السلف للرد عليه ليوهم الناس أنهم أوردوه مقرين له. وهذا كثير ما يقع يعني في فقد نسب إلى طلاب العلم مرة من بعض من أحد الموتورين أنه يطوف بقبر الحسين بسبب قصة ذكرها وأوردها في بعض المحاضرات، ذكر أنه ذهب لينظر ماذا يفعل في ذلك المكان ورأى الشرك ووقف عليه، إلا أنه جاء موكب عروس فدفعته هو وزميله إلى أن دخل في الداخل ويعني دار حول هذا الضريح يدفعون دفعا دفعهم ذلكم الموكب، فهو ذكره على سبيل الطرفة أنه جاء ينظر من الخارج فإذا به يدفع من قبل أولئك من قبل موكب تلك العروس التي جاءوا بها لتتبرك بهذا الضريح الوهمي، فاضطر أن يأخذ الدورة على ذلك المكان، وهو قاله على سبيل يعني على سبيل بيان ما وصل إليه الناس من حال، لأنه حاول الرجوع فما استطاع، فكتب أحد الموتورين والسفهاء إن فلانا يطوف بقبر الحسين، ونسب ذلك إلى أحد طلاب العلم، قال إن فلانا يطوف بقبر الحسين بسبب هذه القصة. طبعا هو أورده ويعرف أنه يكذب، هو أورد هذه الفرية وهو يعرف أن فلان الذي يتكلم عنه يحذر من التعلق بالقبور والطواف بالقبور، ويستحيل أن يكون قد أن يطوف بقبر الحسين، صلى الله عليكم الثبات على الحق، ذلكم القبر الموهوم، طبعا ليس بصحيح أنه يوجد في مصر ولا في الشام، إنما هو مدفون في العراق، ودعوى أنه موجود في مصر وأن رأسه قد وقع في حجر امرأة على بعيرها وذهبت به ودفن هناك، هذا كلام فارغ ولا يوجد له أي ضريح، وإنما هو ضريح وهمي، الله أعلم لعل يكون في داخله حمار ولا حيوان، أي نعم، فيعني هذه كلها أوهام يعني ما لها أصل في الشرع. ثم حتى لو قدر أن الحسين دفن هناك هنا أو هناك، فإنه لا يجوز التعلق بالضريح أو الطواف به أو دعاؤه من دون الله كما يفعل الآن كثير من أدعياء الشرك من الذين وقعوا في الشرك، حيث يدعون الحسين أو زينب أو فاطمة أو عليا أو الشاذلي أو النقشبندي أو القادري أو السهروردي أو المرسي أو أبي العباس المرسي أو العيدروس أو فلان أو علان أو عبد الشيخ عبد القادر الجيلاني. وبالمناسبة الشيخ عبد القادر الجيلاني بريء مما يدعيه أتباعه الذين يدعون أنهم من أتباعه، فإنه كان من أئمة السلف، وعلى أي حال هذه كلها أوهام، فلا يوجد قبر حسين في تلك البلدان، إنما الحسين دفن في كربلاء في العراق كما هو معلوم، والآن عنده طقوس هناك أيضا أكثر من الطقوس التي تفعل في البلد الآخر. على أي حال، يعني هذا من التزوير ومن القول على الناس بالباطل أن يقولوا ما لم يقولوا أو ينسب إليهم ما لم يفعلوا من أجل تقوية ما يدعيه ذلكم الدعي. نعم، فضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله المبحث الخامس في فصل الخصام بين داعي الدليل وداعي التقليد. قال رحمه الله: كم وقعت المماضة والمخاصمة بين هذين الداعيين، فليعلم أن التجريح بغير حق لا يجوز، ورفض الدليل محرم لا يسوء، والوسط الحق، الأخذ بالدليل مع وافر الحرمة والتقدير لأئمة العلم والدين في القديم والحديث. فقول داعي التقليد إن الإمام مع مقلده كالنبي مع أمته هذا عين التعصب والهوى. وقول داعي الدليل إن الدليل للمسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هذا عين الحق والهدى، فيرفض من الأول غض النظر عن الدليل، ولا يرد في الثاني مسلك الوقيعة في أئمة العلم والدين، فيتخرج المذهب الحق والقول الصدق والطريق السوي والمشرع الروي، الأخذ بالدليل مع إجلال أئمة العلم والدين، ولا لوم في الانتساب المجرد من العصبية اتباعا للسنن وقفوا للأثر، ولا عصمة لإمام سوى سيد البشر صلى الله عليه وسلم. وحيث يوجد الدليل يكون هو مذهب ذلكم الإمام كما صرح به كل واحد من الأربعة المشهورين، فيكون ما نزع إليه للدليل هو التقليد في صورة ترك التقليد، ومن كان كذلك فهو بحق من أتباع ذلك الإمام. وبهذا يظهر فساد قول أبي الحسن الكرخي من الحنفية: كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ. وبطلان قول من أبصر أنوار الدليل فلم تنفتح لها بصيرته لتعصبه المذهبي فقال: لم أخالفه حيا فلا أخالفه ميتا. وقول بعضهم: فلعنة ربنا أعداد رملي على من رد قول أبي حنيفة. وقول القاضي عياض رحمه الله تعالى مع جلالته: ومالك المرتضى لا شك أفضلهم إمام دار الهدى والوحي والسنن. وقول محمد بن إبراهيم البشنجي رحمه الله تعالى: وإني حياتي شافعي فإن أمت فوصيتي بعدي بأن يتشفعوا. وقول أبي إسماعيل الأنصار الهروي رحمه الله تعالى: أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. والمنصف يلتزم قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا من رد أو رد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استكبرت ما سوده العلامة محمد الطاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية في معرض نعيه عن المقصرين في عدم الالتفات إلى ما يحف بأحوال التشريع، فقال: وفي هذا المقام ظهر تقصير الظاهرية والمحدثين المقتصرين في التفقه على الآثار، وظهر بطلان ما روي عن الشافعي من أنه قال: إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذهبي، إذ مثل هذا لا يصدر عن عالم مجتهد، وشواهد أقوال الشافعي في مذهبه تقضي بأن هذا الكلام مكذوب أو محرف عليه. انتهى كلامه. وقد فات الشيخ رحمه الله تعالى أن تلك المقولة الميمونة إذا صح الحديث فهو مذهبي قد ثبتت بلفظها أو بمعناها بألفاظ متعددة عن الأئمة الأربعة المشهورين ينعم بها شداد الدليل من أصحاب كل مذهب، وتجدها في إيقاظ الهمم للفلاني
للفلاني
للفلاني، و وبأواب منهم
بعض همم ذوي الأبصار.
أحسن الله إليك.
نعم.
قال وتجدها في إيقاظ الهمم للفلان وبأواب منه في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله. قال السخاوي رحمه الله تعالى ثبت عنه أي الشافعي بالسند الصحيح الذي لا غبار عليه مع تعدد الطرق إليه أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي ولله الحمد، انتهى كلامه. وقد أفردها ابن الشبكي برسالة مطبوعة باسم معنى قول المطلب إذا صح الحديث فهو مذهبي. فسبحان من صرف فهم هذا الأستاذ مع جلالته إلى هذا الوجه من التأويل المتعسف المنكود. وأهل الوسطية هم أتباع كل مذهب حقيقة، حاش المقلد الخلص في التقليد. وبهذه الوسطية يزول ما هنالك من التراشق والشقاشق وإثارة الرهج وبذل المهج في سبيل العصبيات المذهبية. ومن قرى التاريخ علم. قال ياقوت الحموي رحمه الله تعالى اجتزت ببلد من بلاد فارس فوجدتها عامرة آهلة بالسكان رائجة الأسواق، ثم عدت إليها بعد سنوات قليلة فوجدتها خرابا يبابا قد هدمت مساكنها وخلت من أهلها ولم يبق بها إلا أقل من القليل، فاستغربت من سرعة الخراب إليها وتفريق جماعاتها في الزمن اليسير. فسألت رجلا من العقلاء عن السبب في ذلك فقال كان أهل البلد قسمين، أهل سنة وشيعة، وكان أهل السنة قسمين أيضا حنفية وشافعية، فحصل بين أهل السنة والشيعة ما أفضى لقيام بعضهم على بعض، وكان أهل السنة أكثر عددا وأقوى عدة فما زالوا بهم قتلا حتى أفنوهم عن آخرهم، وأصبح نصف البلد خرابا لا يعمره أحد من الناس. ثم وقعت العصبية بين الشافعية والحنفية وقامت بينهم الحروب حتى أفنى بعضهم بعضا، ولم يبق من الفريقين غير بيوت قليلة من الشافعية سبق فناء الحنفية عن آخرهم آجالهم فبقوا على قيد الحياة. انتهى المبحث.
نعم. طيب نصير عند المبحث ليش السادس.
نعم.
طيب هنا في هذا المبحث يبين الشيخ رحمه الله تعالى خطورة التعصب المذهبي وترك الدليل من أجل هذا التعصب. ومعلوم قول أن لدى كل عاقل ومنصف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا وقد جعل لنا فيه علما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الدين، وما وجد من خلاف في بعض الفروع لا يجوز أن يتحول إلى صراع مذهبي ممقوت، وعلى المسلم أن يأخذ بالدليل بغض النظر عن الإمام الذي تتلمذ على مذهبه. وهذا لا يعني ألا نستفيد من أقوال الأئمة وتقعيدهم الذي قعدوه لخدمة السنة، فهذا أمر يعني واضح ويقرره علماء السلف، وإنما المقصود نبذ التعصب الذي أفضى في بعض الأحوال إلى الحروب كما بين المصنف رحمه الله تعالى، وضرب مثالا بما حدث بين المالكية والشافعية من مهاترات. الأمر الذي وصل إلى حد أن يقول بعضهم من رفع إصبعه في التشهد فإنه يجب قطع ذلك الإصبع كما يقوله بعض المتعصبين. والأمر الذي قد وصل إلى حد وضع أحاديث في ذم ذلك الإمام أو ذاك، هذا الإمام أو ذاك، والأئمة رحمهم الله بريئون من هذه الفرقة وبريئون من هذا الهراء الذي يقع فيه كثير من الناس. كيف لا وقد ثبت عن الأئمة إما لفظا أو معنا قولهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يقول إذا وجدتم قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، وكلهم يقول لا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي. كل الأئمة يحذرون من هذا التعصب الأعمى الذي وصل إليه حال بعض المسلمين إلى حد التقاتل، إلى حد التقاتل والعياذ بالله، وإلى حد ذم الأئمة. وأورد الشيخ رحمه الله تعالى أربعة نماذج في تعصب كل من الحنفية، من المتأخرين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وكل ذلك باطل، فإن هذا التعصب مذموم عند الأئمة أنفسهم، فكيف نتعصب لهم برد الأقوال التي دلت عليها النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة من أجل التعصب لهذا الإمام أو ذاك؟ والإمام رحمه الله تعالى بريء كل البراءة من هذا التعصب المذموم الذي وصل إليه حال أولئك القوم. وقد وصل الحال بالإضافة إلى ما أشار إليه الشيخ رحمه الله من تقاتل متعصبة الشافعية والحنفية، وصل الحال في المسجد الحرام قبل أن يأتي الملك عبد العزيز رحمه الله إلى أنه كانت فيه أربعة محاريب، فللشافعية محراب، وللمالكية محراب، وللحنفية محراب، وللحنابلة محراب، لا يصلي بعضهم خلف بعض. وهذا ليس من للأئمة فيه ذنب، بل هذا تعصب مقيت وصل إليه حال بعض المتأخرين. وقد أورد شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أقوالا عن الأئمة ينهون فيه عن التعصب، من ذلك قول الإمام مالك: ما منا إلا وهو راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أورد الفلاني رحمه الله في كتابه المعروف إيقاظ همم ذوي الأبصار مقالات من هذا الصنف في ذم التعصب، في ذم الأئمة رحمهم الله تعالى للتعصب أيا كان القائل به وأيا كان الداعي إليه، فإنه مذموم. وكما قلت لكم كانت هناك أربعة محاريب في المسجد الحرام، لكنها ولله الحمد أزيلت وجمع الناس خلف إمام واحد. فينبغي أن نحذر من هذا التعصب الممقوت، وينبغي لك أن تأخذ بالدليل يا عبد الله، فالحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه، لا يتعصب لإمام ولا لهذا الإمام أو ذلك الإمام. نعم نحن لا نقول بأننا نحن نجتهد بأنفسنا ولم نرجع إلى مذاهب الأئمة، هذا غير صحيح، فنحن عالة عليهم. لكن أقول يا عبد الله، إذا ظهر لك الدليل فلا يجوز لك أن تتركه من أجل التعصب لمذهب إمامك، فإن ذلك أمر في غاية الخطورة، ويخشى أن ينطبق على فاعله قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وابن عباس رضي الله عنه عندما اختلف مع بعض الصحابة في متعة الحج، في وجوب المتعة أو عدم وجوبها، وجادله البعض من أن هذا هو قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال ابن عباس: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فهل ابن عباس يقصد هنا ذم الشيخين؟ ها؟ لا، وإنما يقصد التحذير من ماذا؟ من التقليد الأعمى ومن التعصب. نعم نحن قد يعني يبدو أن القول الراجح مخالفة رأي ابن عباس في هذه المسألة، وهو جواز الأنساك الإيش؟ الثلاثة: التمتع والقران والإفراد، ولا يوافق ابن القيم وابن حزم في إيجاب التمتع. لكن مع ذلك كله، فإن قول ابن عباس هذا يعني لنبذ التعصب لا لقصد الإساءة إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سائل يقول: كيف يرد على من يقول أن سيد قطب قد تاب في آخر حياته، وهل هذا صحيح؟
على أي حال، هذه دعوة، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، وكتب هذا الرجل مليئة بالأباطيل، من القول بوحدة الوجود، ومن سب الصحابة، ومن سب غمز الأنبياء، ومن القول بوحدة الوجود، ومن تأويل أسماء الله وصفاته. ونحن لا نتكلم في مآله ولا في عذره عند ربه، فالله أعلم بما آل إليه أمره، لأن الأمور بيد الله، كونه يعذر أو لا يعذر هذا نكله إلى الله عز وجل. لكن نحن أمامنا كتب مليئة بالأباطيل، مثل غمز نبي الله موسى، وسب الصحابة من مثل عمرو بن العاص وعثمان بن عفان وأبي موسى الأشعري ومعاوية رضي الله عن الجميع، وكذلك يعني القول بوحدة الوجود عند سورة الإخلاص تفسيره، أو عند كلامه على سورة الإخلاص وتأويله لأغلب أسماء الله وصفاته على منهج المعتزلة، كل ذلك موجود في تلك الكتب. فالواجب علينا عدم التعصب له أو لغيره، ونحن كما قلت لا نتكلم في مصيره ولا في مآله عند ربه، فقد أفضى إلى ما أفضى إليه، ولا شأن لنا بهذا، لأن هذه أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل، رجع أو ما رجع. لكن نحن نقول ندرس كتبا معينة، فإذا وجدنا فيها باطلا وجب علينا ماذا؟ أن نرده وأن نفنده بالأدلة القاطعة والحجج الساطعة. نعم.
أحسن الله عليكم. سائل يقول: من هو الكوثري وما عقيدته؟ وكثيرا ما سمعت الشيوخ يردون عليه.
الكوثري رجل ظهر واشتهر أمره في تركيا والشام، وقد مات قبل أكثر من نصف قرن، قبل نحو نصف قرن، وهو قد تعمد ذم الأئمة ورد الأحاديث الصحيحة، وقد رد عليه المعلمي رحمه الله تعالى وغيرهم، قد رد عليه شيخنا الشيخ بكر رحمه الله تعالى، ورد عليه الشيخ الألباني رحمه الله، كلهم ردوا أباطيله. وهو رجل مريض يعني عقيدة، فإنه يقرر عقائد المعتزلة وخرافات القبوريين، وقد ذم يعني الحافظ ابن حجر وغمزه ولمزه، بل قذفه في عرضه والعياذ بالله. يعني الكوثري قذف الحافظ ابن حجر، ولم يسلم منه إمام من أئمة الهدى والدين بسبب تعصبه للإمام أبي حنيفة رحمه الله. والإمام أبو حنيفة بريء منه ومن تعصبه، وقد سار على نهجه رجل آخر يقال له عبد الفتاح أبو غدة، وصار يقرر ما يقرره الكوثري من الأباطيل، وتقرير مذهب الاعتزال، وتقرير مذهب القبوريين ونحو ذلك، والدعوة إلى التعلق بالأضرحة والقبور وما إلى ذلك من أباطيله الزائفة، نسأل الله العافية. وقد رد عليه المعلم رحمه الله في كتابه، نسيت عنوانه، نعم، التنكيل، بارك الله فيك، نكل بالكوثري فيما ادعاه على السلف. الشيخ المعلمي رحمه الله وهو من العلماء الأفاضل رد على الكوثري في كتابه الذي أسماه التنكيل، فقد نكل بالكوثري ورد أباطيله الفاسدة، لا سيما افتراءاته على الأئمة، والذي لم يسلم منه حتى الصحابة مثل أنس بن مالك وأبي هريرة وغيرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا كنت في أي مسألة أطمئن إلى قول الشيخ العثيمين رحمه الله، هل أنا على صواب؟
يعني ترجيح مذهب مشايخنا الأفاضل كالشيخ العثيمين أو الشيخ ابن باز أو الشيخ الألباني أو غيرهم من أئمة الهدى والدين، ترجيح أقوالهم بدون تعصب لا بأس به، ترجيح أقوالهم دون تعصب، لأنه ظهر لك أن الدليل معهم في المسألة المعينة، هذا أمر لا بأس به، لكن لمجرد التعصب لا يجوز حتى تجاه، وهم لا يرضون بذلك رحمهم الله تعالى. نعم.
أحسن عليكم. سائل يقول: هل يوجد في صدر الإنسان قلب أم قلبان؟
هل إيش؟
هل يوجد في صدر الإنسان قلب أو قلبان أو قلبين؟
هل يوجد في صدر الإنسان قلب أو قلبين
أو قلبان؟ نعم، أو قلبان حسب السؤال.
لا أدري والله، أنا لست طبيبا، الذي نعرف أن القلب واحد، والله تبارك وتعالى يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ولم أسمع بمثل هذا الفهم أو هذا السؤال، فلعل الأخ يعني إذا كان وجد عنده إشكال في هذه المسألة يخرج معي في بعد الدرس ويطرح الموضوع الذي عنده. لا أدري من غرس في روعه أن هناك من قال أن للإنسان قلبين، القلب واحد، القلب واحد، نعم، القلب ليس متعددا، ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، فالقلب واحد لا يمكن أن يتعدد. نعم نعم.
سائل يقول: ما هو ردكم على من يطعن بعلماء السنة كالشيخ ربيع بن هادي المدخلي بقوله أن فتنة الشيخ ربيع أخطر من فتنة سيد قطب، فما صحة
هذه لعبه؟ أقوال من بعض المرضى والموتورين الذين يكرهون أهل السنة ويكرهون من يعني يدعو إلى السنة، ونحن لا يجوز أن نتعصب لأحد كائنا من كان، لا يجوز أن نتعصب لأحد مهما كان ومهما بلغ من العلم، حتى ما شيخنا الكبار مثل شيخنا الشيخ بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ العثيمين، الشيخ الفوزان، الشيخ ربيع، الشيخ يعني لا نتعصب لهم، وإنما ندعو لهم جزاء ما قدموا من خير، ولكن يعني بعض المقولات لا يجوز تردادها ولا إحياؤها، بل تبقى تمات، ولا يجوز طرح مثل هذه الأسئلة لأنها أصلا ساقطة. فيعني كنا نحن نطرحها، بعض الطرح قد يسهم في الإساءة إلى الشيوخ، فيعني لا نرى طرح هذه الأسئلة التي يطرحها بعض الناس المرضى في مثل هذا، سواء تجاه الشيخ أم غيره، وإنما يعني نحب مشايخنا وندعو لهم ولا نتعصب لهم ولا ننزل أقوالهم منزلة أقوال المعصوم عليه الصلاة والسلام، إنما نحترمهم ونجلهم ونستفيد من علمهم، ويعني ندعو لهم في ظهر الغيب. وهنا يجب أن ننبذ التعصب لأي شيخ كائنا من كان، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تطرح مثل هذه الأسئلة، اتركها، لأنه قد يكون بها شيء معين، بكرة يقول رد فلان على فلان.
نعم انتهت الأسئلة.
وأنبه هنا إلى يعني ما يروج الآن من خلاف بين بعض المشايخ، فالأولى عدم الخوض فيه وعدم يعني تكبيره وتوسيعه و يعني التوسع فيه أو ضرب أقوال المشايخ بعضهم ببعض أو طرح سؤال لقصد معين. وقد سبق أن طرحت على شيخنا سماحة الشيخ المفتي وعلى شيخنا سماحة الشيخ صالح الفوزان سؤالا حول ما ينتهجه بعض المشوشين من طلبة من المنتسبين إلى طلب العلم، من أنهم يطرحون سؤالا عن فلان، قد يكون السؤال صحيح والإجابة صحيحة، ثم يعمد أحدهم إلى ويجعل له عنوانا أن الشيخ في هذه الإجابة يرد على فلان من الناس أو يرد على الشيخ الفلاني. هذا سلكه يعني الحداد ومن نهج نهجه، من أنه قد يطرح سؤال على كبار العلماء والسؤال جيد والإجابة جيدة، ثم يعمد ويضع له عنوانا من أن الشيخ يرد على الشيخ فلان من المشايخ الأفاضل الآخرين، وهذا كله من الباطل. يعني إذا قصد بالسؤال ضرب المشايخ بعضهم ببعض فهذا يعني في غاية الخطورة، والمسلم عليه أن يشتغل بالعلم وأن يبتعد عن بنيات الطريق وأن يبتعد عن كثرة القيل والقال، وأن يترك الردود للعلماء الكبار والذين يعرفون كيف يردون، لأن كثيرا من الناس أقحموا أنفسهم في الردود وهم ليسوا أهلا لها، وربما أنهم طرحوا شبها، فتحوا شبها جديدة للخرافيين المبتدعة بسبب ردودهم الهزيلة وبسبب تطفلهم على العلم وبسبب عدم رجوعهم إلى العلماء الربانيين وبسبب تعالمهم، يعني بسبب أنهم وقعوا في التعالم يظنون أنهم أتوا بما لم تأتي به الأوائل، وهذا أمر يعني في غاية الخطر أن يتقمص الشخص ثوبا ليس له أو أن يدعي ما ليس له أو أن يتعالم أو أن يعني يدعي أنه بارع في المسألة الفلانية وهو يسيء أكثر مما يحسن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعني تشبع بما لم من تشبع بما لم يعطه فهو كلابس ثوبي زور. قد تكلمنا بالأمس على هذه المسألة كلاما مفصلا، فأهيب بطلبة العلم أن لا يضربوا كلام أهل العلم بعضهم ببعض، وأن يرجعوا في فهمه إلى العلماء أنفسهم بدلا من أن يطرحوا سؤالا ثم يدخلون في نية ذلكم الشيخ وأنه يقصد الرد على الشيخ الآخر، هذا أمر في غاية الخطورة وهو مسلك الجاهل الحداد ومن سار على نهجه. فعلى المسلم الاشتغال بالعلم وبالعبادة. كثير من هؤلاء الذين يفتنون بين المشايخ تجده ضعيفا في عبادته، لا يقوم آخر الليل بل ربما تخلف عن صلاة الفجر كثيرا، هذا ما وجد ملاحظ من كثير منهم، وهو بارع في القيل والقال وفي ضرب كلام الشيوخ بعضه ببعض وفي الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا. فعلينا أن نحذر من الخوض في هذه الفتن، لا سيما الفتن بين طلبة العلم وبين المشايخ. وعلى المسلم إذا أراد أن يقول كلمة أن يفكر في عاقبتها قبل أن يطلقها وقبل أن يقولها، ولا يكون من المذايع الذين حذر منهم علي رضي الله عنه بقولهم إياكم والمذايع، وهم نقلة الأخبار المتسرعة وضرب أقوال المشايخ بعضهم ببعض، وتجد أن هذا الناقل لا يفكر في عواقب ما ينقله، وربما زاد أو نقص أو أول أو بتر أو ألزم أو حمل الكلام ما لم يحتمل أو جاء بكلام لأحد المشايخ كما ضربت لكم، كما ضرب الشيخ يعني بكر رحمه الله في عن طريقة يعني الكوثري من كونه يعمد إلى كلام للسلف في الرد على المبتدعة، أوردوا بعض كلام للمبتدعة ليردوا عليه، فهو ينقله بدعوى أن ذلكم العالم إنما ذك أورد هذا الكلام إقرارا له. والسلف قد يوردون بعض كلام المبتدعة ثم يعقبون بالرد عليه وتفنيده، وهذا هو الذي ينبغي. أما أن يستغل ذلكم بعض الجهلة فينقل كلاما من أجل تشويه سمعة شيخ من الشيوخ أو طالب علم فهذا أمر في الحقيقة في غاية من الخطورة، فعلينا أن نحذر من ذلك كل الحذر، وأن نشتغل بطلب العلم الشرعي المؤصل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع احترام أهل العلم وعدم ضرب أقوالهم ببعض وعدم النيل منهم أو غمزهم، فإن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة، كما قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى. الآن أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وإلى درس الليلة المساء إن شاء الله في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري في الكرسي الآخر. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل أيها الإخوة في كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وقد ألفت في هذا مؤلفات وأفردت فيه مصنفات في التفسير والسنة وعلومها والفقه وأصوله. ومن أمثلة أغلاط العلماء المشتهرة والتي قل التنبه لها، قال: الخطأ المشهور من أن أكثر علماء الحديث من غير العرب، وهو قول ألقي بلا استقراء وقرر بلا إحاطة، ولعل قائله أراد عجمة الدار، أما عجمة النسب فلا. وقد رد هذه المقولة من أهل العلم حاج خليفة في كشف الظنون محمد رشيد رضا في الفتاوى وفي كتاب عروبة العلماء، وهو الذي كشف النقاب وأزال الحجاب. ولئن كانت هذه الدعوة الشعوبية جورا عن طريق القصد والصواب، فإن أشد منها في البعد عن الصواب دعوة الأشاعرة، أن الأكثرية من المسلمين أشاعرة، وهي دعوة يكذبها الواقع لأمور. الأمر الأول أن أهل القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم كان اعتقادهم يمثل أنوار الكتاب والسنة بما عرف بعده باسم عقيدة السلف، سوى ما ذر قرنه من أفراد المبتدع الذين كاسرهم السلف وهزموهم، فهذه ثلاثة قرون. الأمر الثاني أن عامة المسلمين يمثلون الأكثر في كل قرن بعد، والمسلمون على دين الفطرة، فكل مولود من المسلمين هو على عقيدة السلف، وما يكون أشعريا منهم إلا من اجتالته مدرستهم. قال: وكنت مرة مع شيخ جرنا الحديث معه إلى البحث في الأنساب.
طيب، يكفي. يبين المصنف تعقيبا على كلام الأمس رحمه الله تعالى من دعوى يعني أن أكثر المؤلفين من غير العرب أو من غير العجم أو نحو ذلك. أولا، نحن لا ننظر إلى في هذه المسألة إلى كونه عربيا أو عجميا، وإنما ينظر إلى كونه مسلما. فكثير ممن من الله عليهم بالإسلام من غير العرب، ولا شك أن العربي قدم السبق في ذلك، ولكن كثير من ممن نفع الله بهم من غير العرب، كالإمام البخاري والإمام أبي حنيفة وأبو حنيفة والإمام وكثير من الأئمة الفضلاء. فهنا لا ينظر إلى يعني لا ننظر إلى مسألة الشعوبية التي يدعو إليها بعض الجهلة، وإنما ينظر إلى كونه مسلما. وقصد المصنف هنا رحمه الله أن يعني تشويه سمعة العرب أن ذلك راجع إلى بعض الشعوبيين، وإلا فنحن لا ننظر بهذا المنظار من حيث الفضل، فلا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى، لا فرق في عرق أو لون أو نحو ذلك. ثم رد فرية أخرى وهي دعوى بعض الجهلة والمؤولة والمعطلة أن أكثر المسلمين من الأشاعرة. قصدهم بهذا أنه ما دام الأمر أن ما دام أنهم هم الأكثر فهذا دليل على أنهم هم الذين على حق كما يدعون، والواقع يكذب هذا أو لثلاثة أسباب. الشيخ ذكر سببين وأنا أضيف سببا ثالثا. السبب الأول أن المقياس ليس هو الكثرة أو الإيش أو القلة، بل المقياس هو ما وافق الحق ولو كنت وحدك، فهذا هو المنظار الذي ينظر به، موافقة السنة. بالعكس ينظر الغالب أن الكثرة هم الذين على باطل. قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى وقليل من عبادي الشكور، وقال تعالى وقليل ما هم، قال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وأما حديث عليكم بالسواد الأعظم فإنه لا يصح ولا يثبت بحال. ثم رد المصنف رحمه الله تعالى هذه الفرية بأمرين، أعني فرية أن الأشاعرة المؤولة هم الأكثرية. الأمر الأول أن السلف في القرون المفضلة ما كانوا يعرفون هذه التأويلات، بل كانوا يسيرون على هدي الكتاب والسنة. ومن ظهر من أهل التجهم والاعتزال فإن السلف كانوا لهم بالمرصاد، فإنه أول ما ظهرت فتنة التجهم تصدى لهم علماء المسلمين وولاتهم. ولا أدل على ذلك من أن الجعد بن درهم مؤسس مذهب الجهمية قد قتله خالد بن عبد الله القصري والي خراسان من قبل هشام بن عبد الملك رحم الله الجميع. ولذلك نوه بهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في أبيات له عندما ذكر التأويل، قال ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إن الله ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة يا قرب ذلك من أخي قرباني، يا حب ذلك من أخي قرباني. وتلميذه الجهم أيضا قتله سلمة بن أحوز أيضا في وقت الدولة الأموية سنة 28 و100، والجعد قتل هلك سنة 19 و100. ثم إن خالدا ذهب نزل، تكملة القصة أنه نزل وذبحه أمام الناس لأنه أنكر أن يكون الله قد كلم موسى تكليما، وأنكر أن يكون الله قد اتخذ إبراهيم خليلا. الأمر الثاني وهو الثالث في الواقع أن عامة المسلمين على فطرتهم لا يعرفون التأويل. عامة المسلمين على الفطرة. نعم هناك يعني كثير من الذين يسيرون على هذا المنهج التأويلي، لكن عامة المسلمين لا سيما الذين لم يتفقهوا في ذلك المذهب فإنهم على الفطرة لا يعرفون تلك التأويلات في صفات الرب سبحانه وتعالى، ولا يعرفون كسب الأشعري ولا طفرة النظام، ولا يعرفون أن الإيمان إلا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وأنه يزيد وينقص، كل ذلك قد فطر عليه الناس. ولذلك عامة المسلمين على غير هذا المنهج، حتى وإن كانوا في الجملة يتبعون تلك المدرسة دون أن يتفقهوا فيها. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكنت مرة مع شيخ جرنا الحديث معه إلى البحث في الأنساب، وأن الموالي اتسعت دعواهم النسب في العرب كادعاء العجم الفرس النسب إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ: الناس مؤتمنون على أنسابهم كما قال مالك رحمه الله تعالى. فأبنت له أن المراد به اللقيط، فالمسلم مؤتمن عليه بحكم الشرع يرعى أموره ولا يتبناه، ولا يراد به ما هو شائع من تصديق مدعي النسب من غير بينة كاستفاضة وشهرة ونحوهما، لأنه بهذا المعنى يناهض قاعدة الشرع من أن البين على المدعي، وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم الحديث. فشكر ذلك، وقد بينته في كتاب فقه النوازل المواضعة في الاصطلاح، والله أعلم. قال رحمه الله: ومنه من وجه آخر أن النحاة أوردوا قولهم: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لبيان حكم إعرابي. فانتقلت هذه الجملة إلى حقيقة معناها كأنه حديث صحيح أو رسم طبيب، فكم تحامى الجمع بينهما من أجيال، وقد رأيناهما يقدمان على موائد المترفين والمهتمين في هذه الحياة برعاية أبدانهم، ومن الأطباء من ينصح بالجمع بينهما، والله أعلم.
يعني هو يبين بعض الشائعات التي يشيعها الناس من يعني بعض الكلمات التي توارثها الناس، مثل كلمة الناس مؤتمنون على أنسابهم. هذا الكلام ليس على إطلاقه، وإن قيل إنه عن قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى، وإنما يقبل من الثقة المعتبر الذي يقيم البينات على مثل ذلك. أما من كل من هب ودب يأتي وينتسب إلى آل البيت، لا سيما أن هذا قد كثر من بعض من لا يعرف بنسب، وأصبح الدعوة من أجل الحصول على بعض الميزات أو من أجل أن يقدسهم الناس ويرفعونهم فوق منازلهم، فأصبحوا يدعون ذلك، فهذا غير مسلم إلا بالبينة. ثم إنه ذكر من الطرائف النحويين تردادهم لهذه الكلمة: لا تشرب، لا تأكل السمكة، وتشرب أو وتشرب أو وتشرب على كسر المجزوم، يعني من الضرورة وتشرب اللبن تندم، وهذا مثل غير معروف، فأنا غير مسلم. فقد وجدنا في المنطقة الجنوبية في بلادنا في منطقة جيزان أنهم يطبخون السمك مع اللبن، وأن هذه من الأشياء التي توارثها الناس وهم لا يعرفون، وهم لا يعني من غير فقه ومن غير وعي، ويردده بعض الناس وكأنه حديث نبوي، والبعض يردده كأنه كلام طبيب معتبر، وهذا غير صحيح. وكثيرا ما يقدم على الموائد السمك واللبن ولم يعرف أنه أعقب شرا. الخلاصة الشيخ يورد هذا على أنه ليس كل ما يشيع بين الناس مسلم به أو يعني يؤخذ به، حتى يتضح الأمر بشكل جلي واضح مدعما بالبينات والحجج الباهرات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن موجبات الغلط على الأئمة رحمه الله تعالى أن نرى العالم يقرر المسألة وينظر لها بعدد في مسائل يذكرها للتعضيد، فهذه الفروع المذكورة استدرادا لا يمثل التعضيد بها الرأي البات له فيها. ولهذا قالوا: سياق العالم للشيء في غير مساقه لا يعتبر رأيا له. مثاله أن من شروط إرث الأم ثلث عدم الجمع من الإخوة، والجمع اثنان فصاعدا، فتجد من يذهب إلى ذلك ينظر له بعدة مسائل، منها أنه قد قيل في تفسير قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الطائفة اثنان فصاعدا، بينما إذا أتى إلى بيان هذا في محله رفض ذلك لأنه لا يحصل به حكمة الشرع من الزجر والردع. وهكذا. ومن موجبات الغلط على الأئمة ما تغافل عنه كثير من الخلق لشدة ضراوتهم على السلف في الاعتقاد، ذلك أن الاستقراء دل على أن التقييد لتقرير الاعتقاد ليس كالتقييد للنقض على أهل الفرق كالأشاعرة وذوي الاعتزال. وبيان هذا أن السلف إذا كتبوا الاعتقاد على سبيل التقرير والبيان قصروا ذلك على موارد النصوص الثابتة، ومنها عقيدة الطحاوي وأبي الخطاب الكلوذاني وابن تيمية في العقيدة الواسطية وغيرها. وأما إذا كتبوا للرد والنقض مثل كتاب نقض الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، فإن مقام النقض يفرض الإبطال يفرض الإبطال لكلام الخلفي ولهذا فلا يهولنك ما يهرج به الخلف على السلف من أنهم أطرقوا على الله كذا وكذا، كما هوش بذلك الكوثري في مقالته على أهل السنة بعبارات نقلها عن الدارمي في نقضه: وقد قف شعري وحصل في النفس حسيكة على الإمام الدارمي من خلال نقول الكوثري عنه نص العبارة وبرقم الصفحة. فلما رجعت إلى مقولات المريسي وصاحبه ابن الثلجي وجدت أن الدارمي رحمه الله تعالى أمام عبارات فجة وإطلاقات خلفية لا تصدر من متماسك في دينه وعقله. فالدارمي لم يبدأ بتلك العبارات، وإنما هو في مجال النقض لا في مجال التقرير، والله أعلم.
هنا يعني الخطورة ما ذكره الشيخ هنا في قضية أن بعض العلماء قد ينقل أقوالا ليرد عليها وفيأتي أحد المتكلمين وأحد يعني المؤولة فينقل بالجزء والصفحة من كتاب الشيخ المعين تلك النقول، ويوهم الناس بأن الشيخ إنما أورد تلك النقول ليتبينها، أورد تلك النقول لتقريرها والعمل بها، بينما هو أورد تلك النقول لماذا؟ ها؟ للرد عليها. أورد تلك النقول للرد عليها، وهذه مغالطة واضحة، مغالطة واضحة، وفيها من التلبيس ما لا يخفى. وضرب مثلا لذلك ببعض مقولات الكوثري فيما ينسبه عن السلف، فقد نقل عن أبي سعيد الدارمي، عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى، الذي رد على البشر المريسي، أقوالا أوردها الدارمي ليرد عليها، وهو قد أورد، والكوثري أوردها لتقرير أنها من تقرير الدارمي لهذه المسألة في التأويل. وهذا جدده أحد المعاصرين في كتاب له سماه مفاهيم يجب أن تصحح، فنقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعض الأقوال التي أوردها عن المتكلمين وعن بعض المتصوفة، أوردها في معرض الرد عليها، فإنه قد يورد العبارة ثم يكر عليها وينقضها، فهذا عين الباطل. ولذلك نقض كلامه معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في كتابه المعروف هذه ماذا؟ مفاهيمنا، هذه مفاهيمنا، فرد هذه الفرية عن ذلكم الموتور المريض الذي ينقل شيئا مما أورده السلف للرد عليه ليوهم الناس أنهم أوردوه مقرين له. وهذا كثير ما يقع يعني في فقد نسب إلى طلاب العلم مرة من بعض من أحد الموتورين أنه يطوف بقبر الحسين بسبب قصة ذكرها وأوردها في بعض المحاضرات. ذكر أنه ذهب لينظر ماذا يفعل في ذلك المكان، ورأى الشرك ووقف عليه، إلا أنه جاء موكب عروس فدفعته هو وزميله إلى أن دخل في الداخل، ويعني دار حول هذا الضريح يدفعون دفعا، دفعهم ذلكم الموكب، فهو ذكره على سبيل الطرفة أنه جاء ينظر من الخارج فإذا به يدفع من قبل أولئك، من قبل موكب تلك العروس التي جاءوا بها لتتبرك بهذا الضريح الوهمي، فاضطر أن يأخذ الدورة على ذلك المكان. وهو قاله على سبيل يعني على سبيل بيان ما وصل إليه الناس من حال، لأنه حاول الرجوع فما استطاع، فكتب أحد الموتورين والسفهاء إن فلانا يطوف بقبر الحسين، ونسب ذلك إلى أحد طلاب العلم، قال إن فلانا يطوف بقبر الحسين بسبب هذه القصة. طبعا هو أورده ويعرف أنه يكذب، هو أورد هذه الفرية وهو يعرف أن فلان الذي يتكلم عنه يحذر من التعلق بالقبور والطواف بالقبور، ويستحيل أن يكون قد أن يطوف بقبر الحسين، صلى الله عليكم الثبات على الحق، ذلكم القبر الموهوم، طبعا ليس بصحيح أنه يوجد في مصر ولا في الشام، إنما هو مدفون في العراق، ودعوى أنه موجود في مصر وأن رأسه قد وقع في حجر امرأة على بعيرها وذهبت به ودفن هناك، هذا كلام فارغ ولا يوجد له أي ضريح، وإنما هو ضريح وهمي، الله أعلم لعل يكون في داخله حمار ولا حيوان. أي نعم، فيعني هذه كلها أوهام يعني ما لها أصل في الشرع. ثم حتى لو قدر أن الحسين دفن هناك هنا أو هناك، فإنه لا يجوز التعلق بالضريح أو الطواف به أو دعاؤه من دون الله كما يفعل الآن كثير من أدعياء الشرك من الذين وقعوا في الشرك، حيث يدعون الحسين أو زينب أو فاطمة أو عليا أو الشاذلي أو النقشبندي أو القادري أو السهروردي أو المرسي أو أبي العباس المرسي أو العيدروس أو فلان أو علان أو عبد الشيخ عبد القادر الجيلاني. وبالمناسبة الشيخ عبد القادر الجيلاني بريء مما يدعيه أتباعه الذين يدعون أنهم من أتباعه، فإنه كان من أئمة السلف. وعلى أي حال هذه كلها أوهام، فلا يوجد قبر حسين في تلك البلدان، إنما الحسين دفن في كربلاء في العراق كما هو معلوم، والآن عنده طقوس هناك أيضا أكثر من الطقوس التي تفعل في البلد الآخر. على أي حال يعني هذا من التزوير ومن القول على الناس بالباطل أن يقولوا ما لم يقولوا أو ينسب إليهم ما لم يفعلوا من أجل تقوية ما يدعيه ذلكم الدعي. نعم فضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله المبحث الخامس في فصل الخصام بين داعي الدليل وداعي التقليد. قال رحمه الله كم وقعت المماضة والمخاصمة بين هذين الداعيين، فليعلم أن التجريح بغير حق لا يجوز، ورفض الدليل محرم لا يسوء، والوسط الحق الأخذ بالدليل مع وافر الحرمة والتقدير لأئمة العلم والدين في القديم والحديث. فقول داعي التقليد إن الإمام مع مقلده كالنبي مع أمته هذا عين التعصب والهوى. وقول داعي الدليل إن الدليل للمسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هذا عين الحق والهدى، فيرفض من الأول غض النظر عن الدليل، ولا يرد في الثاني مسلك الوقيعة في أئمة العلم والدين، فيتخرج المذهب الحق والقول الصدق والطريق السوي والمشرع الروي الأخذ بالدليل مع إجلال أئمة العلم والدين، ولا لوم في الانتساب المجرد من العصبية اتباعا للسنن وقفوا للأثر، ولا عصمة لإمام سوى سيد البشر صلى الله عليه وسلم. وحيث يوجد الدليل يكون هو مذهب ذلكم الإمام كما صرح به كل واحد من الأربعة المشهورين، فيكون ما نزع إليه للدليل هو التقليد في صورة ترك التقليد، ومن كان كذلك فهو بحق من أتباع ذلك الإمام. وبهذا يظهر فساد قول أبي الحسن الكرخي من الحنفية كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ. وبطلان قول من أبصر أنوار الدليل فلم تنفتح لها بصيرته لتعصبه المذهبي فقال لم أخالفه حيا فلا أخالفه ميتا. وقول بعضهم فلعنة ربنا أعداد رملي على من رد قول أبي حنيفة. وقول القاضي عياض رحمه الله تعالى مع جلالته ومالك المرتضى لا شك أفضلهم إمام دار الهدى والوحي والسنن. وقول محمد بن إبراهيم البشنجي رحمه الله تعالى وإني حياتي شافعي فإن أمت فوصيتي بعدي بأن يتشفعوا. وقول أبي إسماعيل أنصار الهروي رحمه الله تعالى أنا حنبلي ما حييت وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. والمنصف يلتزم قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا من رد أو رد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استكبرت ما سوده العلامة محمد الطاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية في معرض نعيه عن المقصرين في عدم الالتفات إلى ما يحف بأحوال التشريع، فقال: وفي هذا المقام ظهر تقصير الظاهرية والمحدثين المقتصرين في التفقه على الآثار، وظهر بطلان ما روي عن الشافعي من أنه قال: إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذهبي، إذ مثل هذا لا يصدر عن عالم مجتهد، وشواهد أقوال الشافعي في مذهبه تقضي بأن هذا الكلام مكذوب أو محرف عليه. انتهى كلامه. وقد فات الشيخ رحمه الله تعالى أن تلك المقولة الميمونة إذا صح الحديث فهو مذهبي قد ثبتت بلفظها أو بمعناها بألفاظ متعددة عن الأئمة الأربعة المشهورين ينعم بها شداد الدليل من أصحاب كل مذهب، وتجدها في إيقاظ الهمم للفلاني وبأوعب منه
إيقاظ همم ذوي الأبصار.
أحسن الله إليك.
نعم.
قال: وتجدها في إيقاظ الهمم للفلاني وبأوعب منه في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله. قال السخاوي رحمه الله تعالى: ثبت عنه أي الشافعي بالسند الصحيح الذي لا غبار عليه مع تعدد الطرق إليه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي ولله الحمد. انتهى كلامه. وقد أفردها ابن الشبكي برسالة مطبوعة باسم معنى قول المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فسبحان من صرف فهم هذا الأستاذ مع جلالته إلى هذا الوجه من التأويل المتعسف المنكود. وأهل الوسطية هم أتباع كل مذهب حقيقة، حاش المقلد الخلص في التقليد. وبهذه الوسطية يزول ما هنالك من التراشق والشقاشق وإثارة الرهج وبذل المهج في سبيل العصبيات المذهبية. ومن قرى التاريخ علم. قال ياقوت الحموي رحمه الله تعالى: اجتزت ببلد من بلاد فارس فوجدتها عامرة آهلة بالسكان رائجة الأسواق، ثم عدت إليها بعد سنوات قليلة فوجدتها خرابا يبابا قد هدمت مساكنها وخلت من أهلها ولم يبق بها إلا أقل من القليل، فاستغربت من سرعة الخراب إليها وتفريق جماعاتها في الزمن اليسير. فسألت رجلا من العقلاء عن السبب في ذلك فقال: كان أهل البلد قسمين، أهل سنة وشيعة، وكان أهل السنة قسمين أيضا، حنفية وشافعية، فحصل بين أهل السنة والشيعة ما أفضى لقيام بعضهم على بعض، وكان أهل السنة أكثر عددا وأقوى عدة، فما زالوا بهم قتلا حتى أفنوهم عن آخرهم، وأصبح نصف البلد خرابا لا يعمره أحد من الناس. ثم وقعت العصبية بين الشافعية والحنفية وقامت بينهم الحروب حتى أفنى بعضهم بعضا، ولم يبق من الفريقين غير بيوت قليلة من الشافعية سبق فناء الحنفية عن آخرهم آجالهم، فبقوا على قيد الحياة. انتهى المبحث.
نعم. طيب نصير عند المبحث ليش السادس.
نعم.
طيب هنا في هذا المبحث يبين الشيخ رحمه الله تعالى خطورة التعصب المذهبي وترك الدليل من أجل هذا التعصب. ومعلوم قول أن لدى كل عاقل ومنصف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا وقد جعل لنا فيه علما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الدين، وما وجد من خلاف في بعض الفروع لا يجوز أن يتحول إلى صراع مذهبي ممقوت، وعلى المسلم أن يأخذ بالدليل بغض النظر عن الإمام الذي تتلمذ على مذهبه. وهذا لا يعني ألا نستفيد من أقوال الأئمة وتقعيدهم الذي قعدوه لخدمة السنة، فهذا أمر يعني واضح ويقرره علماء السلف، وإنما المقصود نبذ التعصب الذي أفضى في بعض الأحوال إلى الحروب، كما بين المصنف رحمه الله تعالى وضرب مثالا بما حدث بين المالكية والشافعية من مهاترات. الأمر الذي وصل إلى حد أن يقول بعضهم: من رفع إصبعه في التشهد فإنه يجب قطع ذلك الإصبع، كما يقوله بعض المتعصبين. والأمر الذي قد وصل إلى حد وضع أحاديث في ذم ذلك الإمام أو ذاك، هذا الإمام أو ذاك. والأئمة رحمهم الله بريئون من هذه الفرقة، وبريئون من هذا الهراء الذي يقع فيه كثير من الناس. كيف لا وقد ثبت عن الأئمة إما لفظا أو معنا قولهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكلهم يقول: إذا وجدتم قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. وكلهم يقول: لا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي. كل الأئمة يحذرون من هذا التعصب الأعمى الذي وصل إليه حال بعض المسلمين إلى حد التقاتل، إلى حد التقاتل والعياذ بالله، وإلى حد ذم الأئمة. وأورد الشيخ رحمه الله تعالى أربعة نماذج في تعصب كل من الحنفية، من المتأخرين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وكل ذلك باطل، فإن هذا التعصب مذموم عند الأئمة أنفسهم، فكيف نتعصب لهم برد الأقوال التي دلت عليها النصوص الصحيحة من الكتاب والسنة من أجل التعصب لهذا الإمام أو ذاك؟ والإمام رحمه الله تعالى بريء كل البراءة من هذا التعصب المذموم الذي وصل إليه حال أولئك القوم. وقد وصل الحال، بالإضافة إلى ما أشار إليه الشيخ رحمه الله من تقاتل متعصبة الشافعية والحنفية، وصل الحال في المسجد الحرام قبل أن يأتي الملك عبد العزيز رحمه الله إلى أنه كانت فيه أربعة محاريب، فللشافعية محراب، وللمالكية محراب، وللحنفية محراب، وللحنابلة محراب، لا يصلي بعضهم خلف بعض. وهذا ليس من للأئمة فيه ذنب، بل هذا تعصب مقيت وصل إليه حال بعض المتأخرين. وقد أورد شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أقوالا عن الأئمة ينهون فيه عن التعصب، من ذلك قول الإمام مالك: ما منا إلا وهو راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أورد الفلاني رحمه الله في كتابه المعروف إيقاظ همم ذوي الأبصار مقالات من هذا الصنف في ذم التعصب في ذم الأئمة رحمهم الله تعالى للتعصب، أيا كان القائل به وأيا كان الداعي إليه فإنه مذموم. وكما قلت لكم كانت هناك أربعة محاريب في المسجد الحرام، لكنها ولله الحمد أزيلت وجمع الناس خلف إمام واحد. فينبغي أن نحذر من هذا التعصب الممقوت، وينبغي لك أن تأخذ بالدليل يا عبد الله، فالحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه، لا يتعصب لإمام ولا لهذا الإمام أو ذلك الإمام. نعم نحن لا نقول بأننا نحن نجتهد بأنفسنا ولم نرجع إلى مذاهب الأئمة، هذا غير صحيح، فنحن عالة عليهم. لكن أقول يا عبد الله، إذا ظهر لك الدليل فلا يجوز لك أن تتركه من أجل التعصب لمذهب إمامك، فإن ذلك أمر في غاية الخطورة، ويخشى أن ينطبق على فاعله قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وابن عباس رضي الله عنه عندما اختلف مع بعض الصحابة في متعة الحج، في وجوب المتعة أو عدم وجوبها، وجادله البعض من أن هذا هو قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال ابن عباس: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فهل ابن عباس يقصد هنا ذم الشيخين؟ ها؟ لا، وإنما يقصد التحذير من ماذا؟ من التقليد الأعمى ومن التعصب. نعم نحن قد يعني يبدو أن القول الراجح مخالفة رأي ابن عباس في هذه المسألة، وهو جواز الأنساك الإيش؟ الثلاثة: التمتع والقران والإفراد، ولا يوافق ابن القيم وابن حزم في إيجاب التمتع، لكن مع ذلك كله فإن قول ابن عباس هذا يعني لنبذ التعصب لا لقصد الإساءة إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سائل يقول: كيف يرد على من يقول أن سيد قطب قد تاب في آخر حياته، وهل هذا صحيح؟
على أي حال، هذه دعوة والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء، وكتب هذا الرجل مليئة بالأباطيل من القول بوحدة الوجود، ومن سب الصحابة، ومن سب غمز الأنبياء، ومن القول بوحدة الوجود، ومن تأويل أسماء الله وصفاته، ونحن لا نتكلم في مآله ولا في عذره عند ربه، فالله أعلم بما آل إليه أمره، لأن الأمور بيد الله، كونه يعذر أو لا يعذر هذا نكله إلى الله عز وجل. لكن نحن أمامنا كتب مليئة بالأباطيل، مثل غمز نبي الله موسى وسب الصحابة، من مثل عمرو بن العاص وعثمان بن عفان وأبي موسى الأشعري ومعاوية رضي الله عن الجميع، وكذلك يعني القول بوحدة الوجود عند سورة الإخلاص تفسيره أو عند كلامه على سورة الإخلاص وتأويله لأغلب أسماء الله وصفاته على منهج المعتزلة، كل ذلك موجود في تلك الكتب. فالواجب علينا عدم التعصب له أو لغيره، ونحن كما قلت لا نتكلم في مصيره ولا في مآله عند ربه، فقد أفضى إلى ما أفضى إليه، ولا شأن لنا بهذا، لأن هذه أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل، رجع أو ما رجع. لكن نحن نقول ندرس كتبا معينة، فإذا وجدنا فيها باطلا وجب علينا ماذا؟ أن نرده وأن نفنده بالأدلة القاطعة والحجج الساطعة. نعم.
أحسن الله عليكم. سائل يقول: من هو الكوثري وما عقيدته؟ وكثيرا ما سمعت الشيوخ يردون عليه.
الكوثري رجل ظهر واشتهر أمره في تركيا والشام، وقد مات قبل أكثر من نصف قرن، قبل نحو نصف قرن، وهو قد تعمد ذم الأئمة ورد الأحاديث الصحيحة، وقد رد عليه المعلمي رحمه الله تعالى وغيرهم، قد رد عليه شيخنا الشيخ بكر رحمه الله تعالى، ورد عليه الشيخ الألباني رحمه الله، كلهم ردوا أباطيله. وهو رجل مريض يعني عقيدة، فإنه يقرر عقائد المعتزلة وخرافات القبوريين، وقد ذم يعني الحافظ ابن حجر وغمزه ولمزه، بل قذفه في عرضه والعياذ بالله، يعني الكوثري قذف الحافظ ابن حجر، ولم يسلم منه إمام من أئمة الهدى والدين بسبب تعصبه للإمام أبي حنيفة رحمه الله. والإمام أبو حنيفة بريء منه ومن تعصبه، وقد سار على نهجه رجل آخر يقال له عبد الفتاح أبو غدة، وسار يقرر ما يقرره الكوثري من الأباطيل، وتقرير مذهب الاعتزال، وتقرير مذهب القبوريين ونحو ذلك، والدعوة إلى التعلق بالأضرحة والقبور وما إلى ذلك من أباطيله الزائفة، نسأل الله العافية. وقد رد عليه المعلم رحمه الله في كتابه، نسيت عنوانه، نعم، التنكيل، بارك الله فيك، نكل بالكوثري فيما ادعاه على السلف. الشيخ المعلمي رحمه الله وهو من العلماء الأفاضل رد على الكوثري في كتابه الذي أسماه التنكيل، فقد نكل بالكوثري ورد أباطيله الفاسدة، لا سيما افتراءاته على الأئمة والذي لم يسلم منه حتى الصحابة مثل أنس بن مالك وأبي هريرة وغيرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا كنت في أي مسألة أطمئن إلى قول الشيخ العثيمين رحمه الله، هل أنا على صواب؟
يعني ترجيح مذهب مشايخنا الأفاضل كالشيخ العثيمين أو الشيخ ابن باز أو الشيخ الألباني أو غيرهم من أئمة الهدى والدين ترجيح أقوالهم بدون تعصب لا بأس به، ترجيح أقوالهم دون تعصب لأنه ظهر لك أن الدليل معهم في المسألة المعينة، هذا أمر لا بأس به، لكن لمجرد التعصب لا يجوز حتى تجاه وهم لا يرضون بذلك رحمهم الله تعالى. نعم.
أحسن عليكم. سائل يقول: هل يوجد في صدر الإنسان قلب أم قلبان؟
هل إيش؟
هل يوجد في صدر الإنسان قلب أو قلبان أو قلبين؟
هل يوجد في صدر الإنسان قلب أو قلبين
أو قلبان؟ نعم، أو قلبان حسب السؤال.
لا أدري والله، أنا لست طبيبا، الذي نعرف أن القلب واحد، والله تبارك وتعالى يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ولم أسمع بمثل هذا الفهم أو هذا السؤال، فلعل الأخ يعني إذا كان وجد عنده إشكال في هذه المسألة يخرج معي في بعد الدرس ويطرح الموضوع الذي عنده. لا أدري من غرس في روعه أن هناك من قال أن للإنسان قلبين، القلب واحد، القلب واحد. نعم، القلب ليس متعددا، ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، فالقلب واحد لا يمكن أن يتعدد. نعم نعم.
سائل يقول: ما هو ردكم على من يطعن بعلماء السنة كالشيخ ربيع بن هادي المدخلي بقوله أن فتنة الشيخ ربيع أخطر من فتنة سيد قطب، فما صحة
هذه
ذلك؟
أقوال من بعض المرضى والموتورين الذين يكرهون أهل السنة ويكرهون من يعني يدعو إلى السنة، ونحن لا يجوز أن نتعصب لأحد كائنا من كان، لا يجوز أن نتعصب لأحد مهما كان ومهما بلغ من العلم، حتى ما شيخنا الكبار مثل شيخنا الشيخ بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ العثيمين، الشيخ الفوزان، الشيخ ربيع، الشيخ يعني لا نتعصب لهم، وإنما ندعو لهم جزاء ما قدموا من خير، ولكن يعني بعض المقولات لا يجوز تردادها ولا إحياؤها، بل تبقى تمات، ولا يجوز طرح مثل هذه الأسئلة لأنها أصلا ساقطة، فيعني كنا نحن نطرحها بعض الطرح قد يسهم في الإساءة إلى الشيوخ، فيعني لا نرى طرح هذه الأسئلة التي يطرحها بعض الناس المرضى في مثل هذا سواء تجاه الشيخ أم غيره، وإنما يعني نحب مشايخنا وندعو لهم ولا نتعصب لهم ولا ننزل أقوالهم منزلة أقوال المعصوم عليه الصلاة والسلام، إنما نحترمهم ونجلهم ونستفيد من علمهم، ويعني ندعو لهم في ظهر الغيب، وهنا يجب أن ننبذ التعصب لأي شيخ كائنا من كان، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تطرح مثل هذه الأسئلة، اتركها، لأنه قد يكون بها شيء معين، بكرة يقول رد فلان على فلان.
نعم، انتهت الأسئلة.
وأنبه هنا إلى يعني ما يروج الآن من خلاف بين بعض المشايخ، فالأولى عدم الخوض فيه وعدم يعني تكبيره وتوسيعه و يعني التوسع فيه أو ضرب أقوال المشايخ بعضهم ببعض أو طرح سؤال لقصد معين. وقد سبق أن طرحت على شيخنا سماحة الشيخ المفتي وعلى شيخنا سماحة الشيخ صالح الفوزان سؤالا حول ما ينتهجه بعض المشوشين من طلبة من المنتسبين إلى طلب العلم من أنهم يطرحون سؤالا عن فلان، قد يكون السؤال صحيح والإجابة صحيحة، ثم يعمد أحدهم إلى ويجعل له عنوانا أن الشيخ في هذه الإجابة يرد على فلان من الناس أو يرد على الشيخ الفلاني. هذا سلكه يعني الحداد ومن نهج نهجه من أنه قد يطرح سؤال على كبار العلماء، والسؤال جيد والإجابة جيدة، ثم يعمد ويضع له عنوانا من أن الشيخ يرد على الشيخ فلان من المشايخ الأفاضل الآخرين، وهذا كله من الباطل. يعني إذا قصد بالسؤال ضرب المشايخ بعضهم ببعض فهذا يعني في غاية الخطورة، والمسلم عليه أن يشتغل بالعلم وأن يبتعد عن بنيات الطريق وأن يبتعد عن كثرة القيل والقال وأن يترك الردود للعلماء الكبار والذين يعرفون كيف يردون، لأن كثيرا من الناس أقحموا أنفسهم في الردود وهم ليسوا أهلا لها، وربما أنهم طرحوا شبها فتحوا شبها جديدة للخرافيين والمبتدعة بسبب ردودهم الهزيلة وبسبب تطفلهم على العلم وبسبب عدم رجوعهم إلى العلماء الربانيين وبسبب تعالمهم، يعني بسبب أنهم وقعوا في التعالم يظنون أنهم أتوا بما لم تأتي به الأوائل، وهذا أمر يعني في غاية الخطر أن يتقمص الشخص ثوبا ليس له أو أن يدعي ما ليس له أو أن يتعالم أو أن يعني يدعي أنه بارع في المسألة الفلانية وهو يسيء أكثر مما يحسن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعني تشبع بما لم من تشبع بما لم يعطه فهو كلابس ثوبي زور. قد تكلمنا بالأمس على هذه المسألة كلاما مفصلا، فأهيب بطلبة العلم أن لا يضربوا كلام أهل العلم بعضهم ببعض، وأن يرجعوا في فهمه إلى العلماء أنفسهم بدلا من أن يطرحوا سؤالا ثم يدخلون في نية ذلكم الشيخ وأنه يقصد الرد على الشيخ الآخر، هذا أمر في غاية الخطورة وهو مسلك الجاهل الحداد ومن سار على نهجه. فعلى المسلم الاشتغال بالعلم وبالعبادة. كثير من هؤلاء الذين يفتنون بين المشايخ تجده ضعيفا في عبادته، لا يقوم آخر الليل بل ربما تخلف عن صلاة الفجر كثيرا، هذا ما وجد ملاحظ من كثير منهم، وهو بارع في القيل والقال وفي ضرب كلام الشيوخ بعضه ببعض وفي الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا. فعلينا أن نحذر من الخوض في هذه الفتن، لا سيما الفتن بين طلبة العلم وبين المشايخ. وعلى المسلم إذا أراد أن يقول كلمة أن يفكر في عاقبتها قبل أن يطلقها، وقبل أن يقولها، ولا يكون من المذايع الذين حذر منهم علي رضي الله عنه بقولهم إياكم والمذايع، وهم نقلة الأخبار المتسرعة وضرب أقوال المشايخ بعضهم ببعض، وتجد أن هذا الناقل لا يفكر في عواقب ما ينقله، وربما زاد أو نقص أو أول أو بتر أو ألزم أو حمل الكلام ما لم يحتمل، أو جاء بكلام لأحد المشايخ كما ضربت لكم، كما ضرب الشيخ يعني بكر رحمه الله في عن طريقة يعني الكوثري من كونه يعمد إلى كلام للسلف في الرد على المبتدعة، أوردوا بعض كلام للمبتدعة ليردوا عليه، فهو ينقله بدعوى أن ذلكم العالم إنما ذك أورد هذا الكلام إقرارا له، والسلف قد يوردون بعض كلام المبتدعة ثم يعقبون بالرد عليه وتفنيده، وهذا هو الذي ينبغي. أما أن يستغل ذلكم بعض الجهلة فينقل كلاما من أجل تشويه سمعة شيخ من الشيوخ أو طالب علم فهذا أمر في الحقيقة في غاية من الخطورة، فعلينا أن نحذر من ذلك كل الحذر، وأن نشتغل بطلب العلم الشرعي المؤصل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع احترام أهل العلم وعدم ضرب أقوالهم ببعض وعدم النيل منهم أو غمزهم، فإن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة، كما قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى. الآن أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وإلى درس الليلة المساء إن شاء الله في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري في الكرسي الآخر، إلى ذلك الوقت أستودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.